لحياة العلماء بستان عذب وشفاء بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء شيخ معروف بالتقوى في حسن الأخلاق دواء يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطاء انظر لحياة العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة حياة عالم. والحقيقة يعني أنا سعيد جدا بتناول هذه السلسلة وأن أتشرف بأننا أقدم لحضراتكم ولو جوانب مضيئة من حياة هؤلاء الناس، لأنه العالم الواحد يستحق حلقات وحلقات، بل إنه يستحق برنامج كامل إن إحنا نعمله في حلقات. والحقيقة إنه إحنا بناخد كده نقتطف من كل بستان زهرة في حياة هؤلاء العلماء. العالم الذي نتناوله النهاردة إن شاء الله هو عالم فاضل جليل من علماء الأزهر الشريف، قضى حياته في العلم، عرف بين الناس بالتقوى، عرف بين الناس بالزهد، عرف بين الناس يعني الفتاوى بالأحكام الفقهية، عرف بين الناس بشدته في الحق ودفاعه عن الحق، ومواقف كثيرة جدا تذكر لهذا الرجل. لكن الحقيقة قبل ما أعرفكم أنا هتناول مين النهاردة من علماء الأزهر الشريف، أنا أقف إجلالا واحتراما لهذا الأزهر العظيم الذي يشرف مصر كلها أمام العالم، وأدعو طبعا حضراتكم وأدعو المسلمين جميعا إلى تعظيم وتقدير وإجلال هذا الأزهر الشريف. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، من كل بحر في الشريعة زاخر ويريكه الخلق العظيم غدا فرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا، ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات الزمان مبشرة، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. العالم الجليل الذي نتناوله اليوم هو حبيبنا الأستاذ الدكتور أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور محمد سيد أحمد المسير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تعالوا بينا نشوف أول فيديو بيتكلم فيه فضيلة الدكتور المسير عن الأزهر وعظمة الأزهر والشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الأزهر ومناهج الأزهر.
انظر لحياة العلماء.
الدراسة في الأزهر الشريف قائمة على أصلين أساسيين هما الكتاب والسنة، والأزهري يحفظ القرآن الكريم ويتصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتحق الإنسان وما زال بالأزهر إلا إذا كان مجيدا لحفظ القرآن الكريم. طبعا القرآن والسنة منهما نأخذ العقيدة الإسلامية الصافية، تلك العقيدة التي لا تعرف تشبيها ولا حلولا، وإنما تعرف الولاء لله الواحد الأحد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي ليس كمثله شيء. حول هذين الأصلين قامت مواد دراسية في الأزهر الشريف تخدم العقيدة وتدافع عنها وتستعرض الاتجاهات الفاسدة التي تحاول أن تنال من العقيدة السمحاء. أهم هذه المواد التي قامت عليها الدراسة في الأزهر الشريف علم التوحيد أو ما نسميه علم الكلام، أو ما قد يسمى علم أصول الدين، أو قد يسمى علم الفقه الأكبر.
انظر لحياة العلماء.
أنا بس هنا عايز أذكر لحضراتكم موقفين في غاية الروعة لا يمكن ننساهم أبدا للدكتور المسير. أولا الدكتور محمد مسير رحمه الله ولد في بيئة أزهرية. يعني إيه؟ يعني والده كان أستاذا أيضا في كلية أصول الدين، وهو كان أستاذ في كلية أصول الدين، فيعني تربى تربية أزهرية. الدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ جامعة الأزهر بيحكي موقف رائع جدا لتربية الدكتور محمد مسير. بيقول انه والده كان بيشرف على رسالة الماجستير الخاصة بيه، يعني الخاصة بيه الدكتور محمد البري. فتعرف علشان يوفر وقت على الدكتور محمد البري وقت القراءة، وعلشان يعلم ابنه البحث والقراءة والتنقيب ويعيشه في هذه التربية الأزهرية الجميلة، تعرف يعمل ايه؟ طبعا هو ممكن الدكتور السيد احمد المسير كان ممكن يقرأ الرسالة لان دي شغلته، لكن كان يقول له تعالى لابنه الدكتور محمد، يقول له تعالى اقرأ علي هذه الرسالة، فيقرأ الرسالة كاملة على والده علشان ياخد منها الملاحظات، زي ما حضراتكم عارفين في الازهر وفي يعني مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه. فكان الدكتور محمد مسير يقرأ الرسائل على والده كاملة. طبعا كونه يقرأ رسالة معناها ان هو يصحح له اللغة ويحفظ قرآن ويحفظ أحاديث ويعرف أدلة وبراهين ويتعود على موضوع البحث والتنقيب. لذلك الدكتور محمد المسير الموقف الثاني بقى، يعني هذكر لحضراتكم عدة مواقف في حلقتين إن شاء الله، لكن الموقف الثاني اللي نتذكره للدكتور محمد مسير أيضا وأنا بحييه رحمه الله وبدعي له بالرحمة والمغفرة دائما، إن هو عاش عمره متمسك بالزي الأزهري، الجبة، القفطان، العمامة، عاش بها ومات بها. المنقبة بقى اللي حضرتك ممكن تتذكرها للدكتور المسير في حبه للأزهر أن جميع أبنائه يرتدون هذه الجبة وهذه العمامة الأزهرية لحد الآن. يعني أنا رحت بيته ورحت بيته هنا في القاهرة، ورحت أيضا بيت العيلة في محافظة المنوفية، فوجدت فيه انتماء غير طبيعي لأبناء الدكتور المسير للأزهر الشريف وللقرية. على الرغم ان هم من مواليد القاهرة وعايشين في القاهرة، إلا ان لهم انتماء كبير جدا للأهل وللقرية أيضا. وحضرتك لو شفت الدكتور حذيفة محمد المسير هتقول انه الدكتور محمد المسير في شبابه، ولو شفت الدكتور جعفر ايضا محمد المسير هتقول ان الدكتور محمد المسير في شبابه، لو شفت حتى سلمان اللي هو اصغر ابن للدكتور محمد المسير كلهم بيرتدوا الجبة والقفطان والعمامة الأزهرية لحد الآن، وهم أساتذة في كلية أصول الدين، ما عدا طبعا سلمان لسه بيكمل أيضا في دراسته الأزهرية. رحم الله الدكتور محمد المسير. وهنشوف دلوقتي يعني كده مقطع جميل للدكتور محمد المسير في درس رائع عن الهجرة وهو درس الصبر. تعالوا كده نسمع الدكتور محمد المسير رحمه الله.
انظر لحياة العلماء.
إن معاناة المسلمين الأوائل كانت شديدة، ومع ذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذه المعاناة النفسية والجسدية لم تكن وقفا على أفراد أو فرد، بل كانت شاملة لصاحب الدعوة والمؤمنين بها جميعا. وفي صحيح البخاري باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، وساق مجموعة أحاديث منها ما روي أن خبابا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. والملاحظ هنا أيها المستمع الكريم أنه وسط الشدة تولد الآمال الكبار في قلوب المستضعفين، ومع كآبة المنظر وقسوة الموقف يأتي فرج الله، ولكن الإنسان عجول، فإذا ما كان مؤمنا صادقا فإنه لا يجزع ولا يقنط، ويظل يحدوه الأمل في نصر الله عز وجل. وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أبي بن خلف تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. إن الهجرة تعلمنا الصبر الجميل الذي تحسن عاقبته، ويضيء النفس بالأمل الكبير في الله رب العالمين.
انظر لحياة العلماء.
أنا ذكرت لحضرتكم أنه الدكتور محمد المسير نشأ أزهرية وحب الأزهر جدا، وده يعني محور كلامي أو معظم كلامي في هذه الحلقة، من حب هذا الرجل للأزهر ومن حبه للقرآن ومن حبه للسنة. طبعا حفظ القرآن الكريم وهو صغير جدا، يعني قبل سن البلوغ. وعلى فكرة أيضا بذكر حضراتكم أن جميع أبناء الدكتور محمد المسير يحفظون القرآن، وبركة القرآن ظاهرة في بيت هذا الرجل. وإحنا زي ما قلت لحضراتكم أنا دخلت بيته سواء في القاهرة أو في بيت العيلة في المنوفية، فما وجدت إلا الخير كله حقيقة، والنور كده يشع من هذه الأسرة الطيبة المباركة الأزهرية. من فضل الله تبارك وتعالى على الدكتور محمد المسير إن هو وهبه ذكاء ووهبه فطنة ووهبه علما واسعا غزيرا، لدرجة ان الدكتور المسير كان الاول على جمهورية مصر العربية في الشهادة الاعدادية الازهرية، وكان ترتيبه السادس عشر على جمهورية مصر العربية او معاهد الازهرية في جمهورية مصر العربية في المرحلة الثانوية. هكمل لحضراتكم المسيرة العلمية الرائعة والجميلة للدكتور محمد المسير، لكن في كده حديث عذب جميل له وهو يتحدث عن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم.
انظر لحياة العلماء.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، وفي قراءة من أنفسكم، فهو من أنفسكم ومن أنفسكم، فهو منا، فهو بشر كالبشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن الله سبحانه وتعالى حمله رسالة إلى العالمين، وجاهد في الله حق جهاده، وبذل أقصى ما يمكن أن يبذله داعية في نصح قومه، وكان يؤلمه إعراض الناس عن دعوته، ولكنه ظل حفيا بهم رحيما بهم رؤوفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فليرثه عصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا بأمته، رفيقا بهم، شفوقا عليهم، يتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم. ولاحظوا معي هذا التعبير الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا التعبير يقتضي شيئين: يقتضي حق رسول الله على أمته، وحق الأمة على رسولها. لكن الرسول الكريم في هذا الجانب اختار حق الأمة على نفسه، فقال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. وفسر الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن هذا حق لأمته عليه، وتغاضى عن حقه على أمته، لأن الله سبحانه وتعالى قد كفاه ذلك وفضله تفضيلا واصطفاه على العالمين.
انظر لحياة العلماء.
من المسيرة العلمية الرائعة جدا والمشرفة لهذا العالم الأزهري التقي المؤمن الورع الذي أحبه الناس ليس في مصر فقط، وإنما في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين وأيضا من غير المسلمين، إن هو لما دخل كلية أصول الدين، وكان أبوه أستاذا في كلية أصول الدين، وأبناؤه على فكرة أبناء الدكتور المسير أيضا أساتذة في كلية أصول الدين، الدكتور جعفر والدكتور حذيفة، أسأل الله لهما الصحة والعافية والعلم الواسع والتقوى. ففي كلية أصول الدين أظهر نبوغا وعبقرية في قسم العقيدة، وكان طالبا متميزا، وبتعلم بإشراف والده الدكتور سيد أحمد المسير، وكان بيحصل على الدرجات شبه النهائية في كل عام، حتى أنه تخرج من كلية أصول الدين وحصل على الشهادة العالية أو شهادة الأزهر اللي هي الشهادة العالمية أو العالمية الأصح، وهذه الشهادة كانت بمرتبة الشرف الأولى، ولذلك عين معيدا في كلية أصول الدين، وحصل على درجة الدكتوراه أيضا في العقيدة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع رسالته. فهذا النبوغ وهذه العبقرية تدل على أنه تربى في أسرة مؤمنة، أسرة يعني تعرف الله سبحانه وتعالى عز وجل. وهنقدم لحضراتكم مقطع جميل ورائع، وطبعا هذه المقاطع هي تذكرة علشان ننبه حضراتكم إلى أنكم ترجعوا إلى الإنترنت وتشوفوا هؤلاء العلماء بشكل أكثر يعني تفصيلا مما نتناوله. شوفوا فلسفة الإسلام في موضوع الفقر والغنى، الذي يتحدث عنه فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
انظر لحياة العلماء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فليس بعد تقوى الله غاية. اتقوا الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم ميعادا يحكم الله فيه بينكم. وقد خاب وخسر من حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومنع رحمة الله التي وسعت كل شيء. ثم اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولله ضر القائل: إذا أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخيرات.
انظر لحياة العلماء.
يعني تفوق في المرحلة الابتدائية، تفوق في المرحلة الإعدادية الأول زي ما قلت لحضراتكم على مستوى الجمهورية، من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، الأول تقريبا على كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، دكتوراه مع مرتبة الشرف أولى، مرحلة علمية تدعو إلى أن الإنسان فعلا يحس بالشرف ويحس بالتقدير ويحس بالتعظيم والإجلال، وهو يتحدث عن شخصية عظيمة إسلامية زي هذه الشخصية. أضيف إلى هذا، طالما إحنا بقى بنتكلم عن الناحية العلمية، إلى أنه الدكتور محمد المسير على الرغم أنه سبحان الله يعني عاش فترة طويلة من حياته مريضا، إلا أنه هو كان مثابرا جدا في البحث والتنقيب في هذا الدين، ولذلك نجد أنه الدكتور محمد المسير بالإضافة إلى أعماله الكثيرة وهكلم حضراتكم عنها، إنه هو ترك مثلا للمكتبة الإسلامية أكثر من 40 كتابا. 40 كتاب دول بيتناولوا مختلف الجوانب العلمية والفقهية في الدين الإسلامي، من المرأة والمجتمع وكثير من الفتاوى وكثير من الأمور التي تتعلق بالمقارنة بين المذاهب ومقارنة الأديان والعقيدة والتفسير، كل هذه الأمور تناولها الدكتور محمد المسير في 40 كتابا. تعالوا حضراتكم كده نشوف هذا ونسمع هذا المقطع العلمي الجميل والحديث عن الكبائر أو ارتكاب الكبائر والعياذ بالله، وكيف أن هذه الكبائر هي التي يقام عليها الحد في الدنيا ويعاقب الله ويحاسب الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، وكيف أن الإسلام قسم الذنوب إلى قسمين الكبائر والصغائر. ما تيجوا نسمع الدكتور محمد المسير.
انظر لحياة العلماء.
ما هي الكبيرة؟ الكبيرة في التعريف المختار أنها ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة. إذا كان هناك حد شرعي يترتب على فعل هذا الذنب فهذا الذنب كبيرة من الكبائر. إذا كان هناك وعيد وتهديد شديد من الله لمن فعل ذنبا معينا فهذا دليل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. فالزنا وقتل النفس والقذف والسرقة هذه كبائر، لأن الشرع رتب عليها حدودا يجب أن تقام على فاعلها. إيذاء الجار وعقوق الوالدين وإن كان ليس فيها حد شرعي يقام في الدنيا، لكن هناك وعيد شديد لمن يؤذي جاره أو لمن يعق أباه وأمه، فبذلك تكون هذه الذنوب من الكبائر. من النماذج التي قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للكبائر وبيانا لأن الكبيرة قد تكون عليها حد شرعي أو قد يكون عليها وعيد، قوله عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فهذا حديث شريف يقدم لنا أربعة من الذنوب الكبائر التي يجب على المسلم الابتعاد عنها نهائيا ويعصم نفسه من الوقوع فيها. الإشراك بالله، فالشرك بالله هو أظلم الظلم، لأن الإنسان في فطرته وعقله يجد ما يدفعه دفعا قويا إلى اليقين بأن الله هو الحق، وإلى اليقين بأن ما عدا الله فهو باطل. وآيات الأنفس والآفاق واضحة جلية في كل ما يحيط بالإنسان، كما قال جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقد قال العلماء إن وجود الخلق دليل على وجود الخالق، وإن استقامة الخلق دليل على وحدة الخالق. طالما أن الكون موجود وأن الإنسان موجود وأن السماوات والأرض والكواكب والنجوم هذه موجودة، فلا يمكن أن توجد بنفسها ولا يمكن أن توجد مصادفة، ولا بد أن يكون وراءها خالقا مدبرا حكيما أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم إن استقامة الخلق وسير الكواكب والنجوم في نواميس ثابتة وتحكمها قوانين عامة لا تتخلف، مثل ذلك يؤكد أن الخالق واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالشرك بالله أكبر الكبائر وأظلم الظلم، ولهذا يجب على الإنسان العاقل أن يحرص على التوحيد الخالص لله رب العالمين. الجريمة الثانية التي أشار إليها الرسول الكريم عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من الكبائر، وكذلك قتل النفس من الكبائر، وكذلك اليمين الغموس، ومعنى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار لأنه يحلف كاذبا. هذه الكبائر يجب على الإنسان المسلم أن يتجنبها وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن يستقيم على العمل الصالح حتى يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر لحياة العلماء.
أنا في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة عن حبيبي وحبيبكم وحبيب المسلمين في كل مكان، فضيلة الأستاذ دكتور محمد سيد أحمد المسير، لا يسعني إلا أن أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستماع والمشاهدة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى عن الدكتور محمد المسير أيضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انظر لحياة العلماء بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى في حسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام.